الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث. قال رحمه الله: تكافؤ النقول دون مقترب من دون ترجيح يسمى المضطرب. الحديث المضطرب نوع من الحديث الضعيف. ومتى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ يحكم عليه بعد تتبع الطرق، فلا نصل إلى ترجيح طريق على طريق أو رواية على رواية. والسبب التكافؤ. أما إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف أو المرفوع، أو روي مرسلا ومتصلا ورجح المرسل أو المتصل، فهذا ليس بمضطرب. أو أمكن الجمع كذلك بين الروايات، كل هذا ليس بمضطرب، لأنه عند أن يأتي لك حديث، وهذا سيأتي إن شاء الله، إما أن لا يخالفه شيء يعمل به، أو يخالفه غيره، فإن استطعنا الجمع بينهما والعمل بهما فحسن، وإن عجزنا عن الجمع بينهما نظرنا إلى التاريخ، فإن عرفنا المتقدم والمتأخر فالمتأخر الناسخ فيعمل به، وإن لم يمكن الجمع عند ذلك يتوقف في العمل، لكن هذا باب آخر. الشاهد أن المضطرب تتكافأ طرق الحديث حتى لا نستطيع أن نرجح طريق على طريق. ويمثل العلماء بالمضطرب بحديث: من لم يجد سترة فليخط خطا، وهكذا حديث شيبتني هود وأخواتها، تارة يروى مرفوعا وتارة مرسلا وتارة عن أبي سعيد وتارة عن غيره. فالشاهد أن المضطرب، لأن الاضطراب من كثرة الحركة التي تدل على عدم السكينة، ليس بثابت. يقول: تكافؤ أي تساوي النقول أي الطرق المروية في هذا الأمر دون مقترب، دون مقترب بينها بحيث يرجح أحدهما على الآخر، أو تتفق في المعنى من دون ترجيح. معناه إذا تم الترجيح ليس بمضطرب، لكن إذا لم تستطع الترجيح بينها يسمى المضطرب. مدرجه ما زاد في قول النبي: بغير تمييز فميز طلبي. لما تكلم عن المضطرب تكلم أيضا عن المدرج، والمدرج من الإدراج. أدرجت الكتاب مثلا في الدرج، أو أدرجت القلم في الجيب، أو أدرجت الماء في الكأس، أو اليد في المخبأ. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو إدخال ما ليس من الحديث في الحديث. يعني تجد كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام الراوي الذي هو الصحابي في الحديث، فيأتي التابعي أو حتى الصحابي ومن إليه ويزيد لفظة. إما أن تزاد هذه اللفظة للتفسير، أو يقع الوهم في رفعها. فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذه كلمة التعبد الليالي ذات العدد ليست من الراوي، هذه من عند الزهري. أراد أن يفسر كلمة التحنث، فغالبا أن الزيادات المدرجة في وسط الأحاديث تكون من باب يعني التفسير، وقد يقع الإدراج في أول الحديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أما كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في آخر الحديث، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إن أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة قرى المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غيرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة من قول أبي هريرة، هذه الزيادة من قول أبي هريرة. علمنا أن الإدراج يقع في أول الحديث وفي وسط الحديث وفي آخر الحديث، وكذلك قد يقع في الأسانيد. لكن كيف يعرف المدرج؟ يعرف المدرج بأمور: الأول باعتراف الراوي أنه هو الذي أضاف هذا الأمر، كما قيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار؟ قال: هذه من كيس أبي هريرة، أي كلمة أسبغ الوضوء من كيس أبي هريرة. فعلمنا باعترافه أن هذه اللفظة غير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها جاءت مرفوعة من غير طريق أبي هريرة. الأمر الثاني: استحالت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الزيادة، لأن بعض الزيادات فيها نكارة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك: أجران، لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. أولا، هذه الرواية منكرة أن يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأمور: الأمر الأول أن أمه قد ماتت قبل بعثته، الأمر الثاني ما هو فيه من مرتبة النبوة والرسالة أفضل وبلا شك من هذه المرتبة التي ذكرت، فعلم أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة. ثم أيضا بحكم العلماء على هذه اللفظة بأنها شاذة، ويكون ذلك بتتبع الطرق، فيعرفون من زاد هذه اللفظة ومن لم يزدها. ومن ذلك حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، زادها علي بن مسهر. وكذلك حديث: ولا يرقون، زادها سعيد بن منصور. وقد ألف العلماء في هذا الباب: مدرجه، أي نوع المدرج من الحديث، ما زاد في قول النبي، ما زاد في المتن، ما زاد في المتن بغير تمييز بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فميز طلبي، ميز هذا الأمر الذي ذكرته لك حتى تستفد في ذلك، لأن باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعبد به، أما ما جاء عن غيره قد يكون تفسيرا أو قد يكون اجتهادا، ونحن إنما أمرنا بالتعبد بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وقع الإجماع عليه. وقد عبر عن هذا البيقوني بقوله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مقلوبه في المتن والإسناد ينكره الحاذق ذو الرشاد. وأيضا من أنواع الحديث الذي يؤدي إلى ضعف الحديث بسبب اختلال الضبط عند الضابط والراوي الحديث المقلوب. والقلب قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. فقلب الإسناد كان يأتي إلى حديث من طريق محمد بن العلاء عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ثم يأخذ هذا السند ويضعه على حديث آخر، فيظن الظان حين يرى هذا السند أن الحديث سنده صحيح، والسند هنا مسروق. هذا هو السرقة عند أهل الحديث، أنهم يأخذون أسانيد صحيحة السراق ويضعونها على أحاديث ضعيفة وموضوعة. وربما قلبوا هذا السند من باب الاختبار، وربما قلبوه من باب التعمية. فإن كان من باب الاختبار فشرطه أن يميز ويوضح بعد الاختبار، مع أن بعضهم كان يكره هذا الاختبار. وإن كان لقصد التعمية وتصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح فهذا منكر، وعلى حسب ما غير وعلى حسب نية الفاعل. ومن أشهر قصص القلب ما روي أن البخاري قدم إلى العراق فاجتمع 10 من الرواة واتفقوا عليه، كل منهم جاء 10 أحاديث مقلوبة، ثم عرضوها عليه، فجلس الأول وقال له: حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان. فقال: لا أعرفه. الثاني قال: لا أعرفه. الثالث قال: لا أعرفه. ثم جاء الثاني وذكر 10 الأحاديث، وهو يقول لا أعرفه، ففطن الناس أن البخاري قد عرف أن المراد بهذا الاختبار والقلب. فلما انتهى من العشرة جميعا قال للأول اقرب، فقرب إليه قال حديثك الأول الذي سنده كذا صوابه كذا. فلم يعجب الناس من حفظ البخاري لما كان يحفظ، ولكن عجبوا من حفظه للأحاديث المقلوبة ثم ردها إلى الأحاديث غير المقلوبة. هذه الرواية مشهورة جدا عن البخاري، ويتناقلها العلماء في هذا الموطن، لكن هي مذكورة من طريق مشايخ الخطيب وفيهم جهالة. وكذلك ما وقع لأبي نعيم، حيث جاء أبو نعيم فتلقاه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وثالث، فقلب له يحيى بن معين بعض الأحاديث، فعرف أبو نعيم القلب، لأن القلب قد يؤدي إلى تضعيف الراوي إذا لم يفهم ولم يكن مميزا للحفظ، قد يؤدي إلى تضعيفه ويصبح ملقنا. فالمهم نظر إلى أحمد قال أما هذا فيمنعه دينه أن يكون قد فعل هذا الفعل، ونظر إلى ذلك الآخر وقال أما هذا فهو أدنى من أن يفعل هذا الفعل، لكن ما أظنه إلا منك. ثم ركله ركلة حتى أوقعه في الأرض، فقام يحيى بن معين كان يقول لهذه الركلة عندي أحب إلي من كذا وكذا. السبب أنه تثبت في شيخه، علم أن شيخه ثبت لا يقبل التلقين ولا يدخل عليه القلب. والشاهد أن المقلوب لا يجوز روايته إلا مع البيان بعد الانتهاء من الاختبار إن احتج إلى ذلك. مقلوبه أي مقلوب الحديث في المتن يكون في المتن، مثل قوله في حديث أبي هريرة في مسلم حتى لا تعرف يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب في المتن، لأن الإنفاق في الأصل لمن؟ لليمين ولا للشمال؟ والمحفوظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، المشهور إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالقلب قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد، في الإسناد كما مثلت لكم، أو مثلا بقلب الراوي مثل مرة بن كعب يقلب إلى كعب بن مرة ونحو ذلك. وهذا يعرف بتتبع الطرق وبالنظر إلى أقوال العلماء. مقبوله ما في المتن والإسناد ينكره الحاذق، يعني ما كل واحد يفهم هذا، إنما حفاظ الحديث وحذاقهم هم الذين يتميزون هذا وينكرونه، ذو الرشاد أي صاحب السداد وصاحب العقل الواعي الثاقب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وهو ما ضعف أو ما ضعف الاختلال الضبط، وسيأتي معنا ما ضعف الاختلال العدالة، لكن نكتفي اليوم بهذا. وبالنسبة للغد لعل ما يكون درس سيكون عندنا ضيوف، لكن إن شاء الله يوم الاثنين نراجع ما تقدم يعني لنا من هذه المنظومة إلى هذا الموطن. يوم الاثنين نراجع ما تقدم من هذه المنظومة إلى هذا الموطن، ثم نشرع يوم الثلاثاء في الاستمرار فيما بقي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفهم والحفظ والعمل، والحمد لله رب العالمين.